والأمر الثاني أن فيه تحيلا على حج الأماكن الفاضلة وتحجرا للأماكن العامة لجميع الناس. فالصواب أن مثل هذا العمل لا يجوز. قال رحمه الله: وحرم رفع مصلى مكروه ما لم تحضر الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: يحرم أن يرفع المصلى المكروه. وما يقول المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن يتقدم الإنسان بمصلاه، فلا بأس أن تأتي مبكرا وتفرش مصلى، ولا يجوز لأحد أن يرفع هذا المصلى إلا إذا حضرت الصلاة، فإن إذا حضرت الصلاة فإنه لا حرمة له، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز لأنه كالنائب فعلى كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بأس بحج المكان إلا بالمصلى أو بغير ذلك من الأشياء، كما لو وضع له العصا ونحو ذلك. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وسواء حلف يوم الجمعة حتى لو حلف قبل الجمعة، حلف قبل الجمعة بيوم أو يومين فإن هذا لا بأس. يضع الإنسان إذا أراد أن يتقدم يضع مصلى ويفرشه خلف الإمام، ولا يجوز لأحد أن يرفع هذا المصلى. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا لا يجوز، أن مثل هذا العمل لا يجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة. هذا غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله به من الصلاة. والدليل على أنه لا يجوز: أولا أن هذا مخالف للسنة، فإن السنة أن يتحدث الإنسان بنفسه لا أن يتحدث المصلى، هذا هو السنة. وثانيا ورد النهي عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيطان فإيطان الإبل. والأمر الثالث أن في هذا منعا للمسلمين مما هو حق لهم وتحجرا بالأماكن الفاضلة، فنقول الصواب ذلك أنه لا يجوز. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو عوقب أصحاب هذه السجاجيد في الصدقة بها لكان هذا مما يجب الاجتهاد فيه. وشيخ الإسلام: لو عوقب أصحاب هذه السجاجيد بالصدقة بها لكان هذا مما يصيب الاجتهاد فيه. فالصواب ذلك أن التقدم بالمصلى ونحو ذلك أنه غير جائز، وأن مثل هذه الأشياء ترفع. إلا ذكرنا من الدليل أولا أن الشارع أمر أن يتقدم الإنسان بنفسه، وثانيا أن في هذا منعا للمتقدمين للمسلمين مما أباح الله عز وجل لهم وشرعه لهم والأماكن القابلة، وأثاني وثالثا النهي الوارد في ذلك كما النهي عن إيطان كإيطان إبل. لكن يجوز الإنسان أن يضع شيئا في حالتين، الحالة الأولى هي حصله عذر يتقدم إلى المسجد وحصله عذر يخرج ثم يعود، فهذا لا بأس به، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كان الإنسان في نفس المسجد، كان يضع شيئا له في نفس المكان ثم يتأخر، لكن مع ذلك عليه أن يلاحظ استمرار الصفوف، عليه أن يلاحظ استمرار الصفوف، لأنه إذا استمرت الصفوف فإن هذا يؤدي إلى تخطي الرقاب. فنقول إذا كان هناك عذر، صاب الإنسان عذر فوضع شيئا يحفظ له مكانه ثم يرجع، لا بأس، لأن هذا الرجل تقدم والأمر الثاني إذا كان في نفس المسجد تأخر فنقول أيضا هذا لا بأس به، لكن مع ذلك فإنه يراقب اتخاذ الصفوف. قال رحمه الله: ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. من قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، وهذا يؤيد ما سبق أن ذكرناه أنه لا بأس للإنسان أن يضع شيئا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان ذلك لعذر، فإذا صاب الإنسان عذرا فإنه لا بأس أن يضع شيئا ثم يخرج ثم يرجع إلى مكانه فهو أحق به، لأنه حقق السنة وتقدم وسبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم. فإذا قام الإنسان من موضعه لعارض ثم بعد ذلك رجع إليه فيقول المؤلف رحمه الله بأنه أحق به، وقيده المؤلف رحمه الله بقوله قريبا، الناس قيده بقوله قريبا، وعلمها أنه لا يقيد بقوله قريبا ما دام أنه لعذر، ما دام أنه لعذر أن فإنه لم يقيده بكونه أكثر أكثر أصحاب المذاهب رحمه الله، ما دام أنه لعذر فإنه لا أن يخرج ثم العيال يرجع وهو أحق به. فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. قال: ومن دخل الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجه فيهما. من دخل الإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين. وابن ذلك حديث ابي قتاده في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: اذا جاء احدكم يوم الجمعه وقد خرج الامام فليصلي ركعتين، اذا جاء احدكم يوم الجمعه فقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وأيضا في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يتزوج فيهما. فنقول بأن يصلي ركعتين ويتزوج فيهما يحقق فيهما. قول المؤلف رحمه الله: من دخل من مخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجد فيهما، انها يدل له ما فتح مسلم من النبي عليه الصلاه والسلام قال: وليتزوج فيهما. ان جلس الانسان فهل تفوته تحيه المسجد او لا تفوته تحيه المسجد الى اخره؟ لكن هذا فيه تفكير. ان قال الحصل فاتته تحيه المسجد، أن إذا لم يكن الحصل فإنه يقوم ويأتي بتحية المسجد. ينظر إن أطال الحصل كائن قال هذا تبطل عليه تحية المسجد، وإن لم يكن فهذا لا تبطل عليه تحية المسجد. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله لم يجلس حتى يصلي ركعتين أن التحية واجبة، أن تحية المسجد واجبة، وهذه المسألة هي تحية المسجد واجبة أو ليست واجبة إلى آخره، فيها رأيان لأهل العلم رحمهم الله. فالرأي الأول رأي جمهور أهل العلم أن تحية المسجد ليست واجبة، وهذا هو المستور المذهب لمن أحمد رحمه الله، ولهم على ذلك أدلة. في أدلتهم حديث سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة توبته كما في صحيح البخاري أنه جاء يقول: حتى دخلت المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس حوله جلوس، قال: حتى جلست إليه، قال: حتى جلست إليه، أو فلما جلست بين يديه. قال المالك: لما تاب الله عز وجل عليه جاء ودخل المسجد، جاء فالنبي صلى الله عليه وسلم جالس والناس حول وجهه، قال فلم يجلس حول وجهه فلم يرد ان كعبا رضي الله تعالى عنه صلى تحيه المسجد. وايضا يدل على ذلك حديث ابي واقد الجوزي رضي الله تعالى عنه في قصه النفر الثلاثه الذين دخلوا والنبي صلى الله عليه وسلم في حلقه في المسجد، ان احدهم فوجد فرجه فجلس اليه، وان الاخر فجلس خلف الحلقه، وان الثالث فادبر مغربا. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امرهم يعني انهم امر بتخرج المسجد، وهذا في الصحيحين ايضا يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك خلفاءه كانوا يدخلون المسجد بخطبة الجمعة ثم يجلسون على المنبر، ولم يرد أنهم كانوا يصلون، لم يرد أنهم كانوا يصلون. وأيضا ما وجود ابن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، لا يحتاج إلى أن يصلون. ما هذا القول هو الأقرب. الرأي الثاني الظاهرية وأيضا جارة الشوكاني وغير من أهل العلم أن تحية المسجد واجب، واستأنف ظاهر الأمر في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدهم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأيضا في حديث سليم الغطفاني النبي عليه الصلاة والسلام قطع الخطبة قال قم فصلي ركعتين إلى آخره، قالوا بأن هذا يدل على الوجوب. ما الثالث عن هذه الأوامر؟ لا دخلناه من أدلة الدنيا. قال لكن استثنى من ذلك إذا دخل الإنسان وقد أقيمت الصلاة أو شرعت الإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. طيب لو أن الإنسان دخل المسجد ثم خرج ثم عاد قريبا، هل يصلي التحية أو لا يصلي التحية؟ مثلا كان الآن في المسجد ثم خرج ثم عاد قريبا، هل نقول بأنه يصلي التحية أو نقول بأنه لا يصلي التحية؟ طيب هذا فيه تفصيل. إذا كان الإنسان خرج بنية ألا يعود فهذا يصلي التحية، لأن دخوله الأول للمسجد وصلاته التحية قد انقطع، قطع هذه النية لما خرج بنية أن لا يعود. الحالة الثانية أن يخرج بنية أن يعود، فهذا فيه تفصيل، إن عاد قريبا لا يصلي التحية، وإن أطال الفصل فإنه يصلي التحية. يقول هذه المسألة وكما فيها التفصيل، إذا خرج الإنسان ثم عاد هل يصلي التحية مرة أخرى أو لا يصلي؟ نقول إن خرج بنية ألا يعود ثم عاد فإلا يصلي مطلقا، هذه الحالة. الحالة الثانية إن خرج بنية أن يعود، هذا فيه تفصيل، فإن طال الحكم فإنه يصلي، وإن لم يطل الحكم فإنه لا يصلي. قال ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له أو لمن يكلمه، يجب لهذا الإنسان أن يتكلم والإمام يخطب. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إذا كنت لصاحبك أنفس يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لحوت. حيث يرى النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قلت لصاحبك أنصت ينهي يوم الجمعة والإمام يخطب فقد نهوت. وهذا في الصحيحين. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال الصح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له إلى آخره. فالكلام والإمام يخطب تقول بأن هذا محرم ولا يجوز لكان يسمعه. وهذا إذا كان دخل مع الإمام، أما إذا كان لم يدخل مع الإمام كما لو كان خارج المسجد ويسمع الخطبة من خارج المسجد فهنا يجوز له أن يتكلم، لأنه ممنوع من الصلاة إذا دخلت المسجد، وإن إذا دخلت المسجد كان في حكم المأمومين، أما قبل ذلك فإنه ليس في حكم المأمومين. قال المؤلف رحمه الله: إلا له أو لمن يكلمه. إلا له كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم كليش الغطفان، أو لمن أو لمن يكلم أيضا لمن يكلم الإمام كما حصل من كليش الغطفان، لأنه تكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام صليت ركعتين، قال قم فصلي ركعتين إلى آخره. وقد سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقطع خطبته عند الحاجة، لأنه يكلم الصحابة، أن الصحابة يكلمونه عند الحاجة إلى آخره. وقد سبق أن ذكرنا وقلنا كلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقطع خطبته للحاجة عن الحاجة، وربما أيضا نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر الحاجة كما نزل النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين. قال: ويجوز قبل الخطبة وبعدها. يجوز قبل الخطبة، يجوز الإنسان يتكلم قبل الخطبة، وهذا لا بأس به، لكن بفرض أن لا يسوس على غيره، فإن كان هناك أحد يقرأ أو أحد يصلي لكن كلامه تشويش عليه فإنه لا يجوز. وكذلك أيضا بعد الخطبة، إذا انتهى الخطبة وقبل الصلاة فإن هذا أيضا لا بأس به. وكذلك أيضا بين الخطبتين، بين الخطبتين أيضا هذا لا بأس به، ودليله ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب، إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فقوله والإمام يخطب هذا يفيد على أن الكلام قبل الخطبة لا بأس به، وبعد الخطبة قبل الصلاة لا بأس به، وفي أثناء الخطبتين لا بأس به. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله قول قبل الخطبة بعده، حتى ولو شرع في الدعاء، حتى ولو شرع في الدعاء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم. فهذا هو الصواب في هذا المذهب خلاف المذهب. المذهب يقول بأنه إذا شرع في الدعاء لا بأس أن تتكلم، يعني لا بأس أن تتكلم، يعني لأن الدعاء ليس من أركان خطبتين، ليس من أركان الخطبتين. فالصواب في ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام كما سبق في حديث أبي هريرة: والإمام يخطب. أنا قلت الصواب في ذلك أنه لا يجوز أن يتكلم حتى ولو شرع في الخطبة. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ورد على المستمع ذكر، طلب ذكر، مثل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثل التأمين، مثل إذا عبر إلى آخره، مثل رد السلام إلى آخره، هذه كلها تكون سرا، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويؤمن سرا، وإذا عبس فإنه يحمد سرا إلى آخره، يعني إلى آخره، ويرد السلام سرا ويسلم العاطف سرا إلى آخره. من باب أولى أن العبس منهي عنه، والإنسان لا يعبس لا في ثوبه ولا في بدنه إلى آخره، وأيضا لا يتصور لم يستمع في الخطبة، ينكر السماع في الخطبة، لأن ذلك عن قول لكون الإنسان وقال لصاحبه أنصت يوم الجمعة منه عنه، وهو يأمر بمعروف من باب أولى ما غير أولى ما يتعلق بالعبث إلى آخره. قال رحمه الله: باب صلاة العيدين. العيدان تسمية عيد، والعيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى. العيد في اللغة اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى، ويعتاد مجيئه وقصته من زمان ومكان، يعني يعتاد مجيئه وقصته من زمان ومكان. وأما في الاصطلاح، في الاصطلاح فهما يوم الفطر ويوم الأضحى. تعلم أن الأعياد الشرعية ثلاثة لا رابع لها: عيد يوم الفطر، وعيد يوم الأضحى، وعيد يوم الجمعة. فيوم الجمعة عيد الأسبوع، وهذان العيدان يوم الفطر ويوم الأضحى يوم الفطر ويوم الأضحى هذان العيدان في السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما، فقال إن الله أجلكما بيومين خير منهما: يوم الفطر ويوم الأضحى. فالأدلة على مشروعية هذين العيدين، يعني الأدلة على مشروعية هذين العيدين الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل: فصل لربك وانحر. فقد ذكر طوائف من المفسرين أن المراد بقوله فصل صلاة العيد وقول الحر نحو الأضاحي، وأيضا قول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قال جمع من أهل العلم أن المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر، والصلاة هنا صلاة يوم العيد. وأما السنة فسؤال إن شاء الله حديث معطية قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيلة في الحيلة، أن نخرج العواتق والحيلة في الحيلة الخير والخير ودعوة المسلمين. والإجماع قائم على ذلك. قال رحمه الله: وهو فرض كفاية. فرض وهذا الفرض كفاية، الدعوة أنها فرض لا تأتيها إن شاء الله، أو قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، هذا أمر. وأيضا حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحجر في الإيدين والسمع الخير ودعوة المسلمين. أمرنا أن نخرج العواتق والحجر في الإيدين والسمع الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحجر المصلى. هذا دليل على الفرضية، لأنه هو أمر، أمر من ليس. فإذا كانت المرأة مأمورة فالرجل إلا بيعود. فهذا الأمر على، أو هذا الفرض على سبيل كفاية، قالوا لأنها من شعائر الإسلام الظاهر، العيدان من شعائر الإسلام الظاهر. فإذا كانت من شعائر الإسلام الظاهرة فإنه له تعين، وإنما يكفي من يقول هذه الشعيرة، من يقول هذه الشعيرة الظاهرة كالعباد، فإنه لا يتعين على كل أحد، فإنما يكفي يقيم هذا هذه الشعيرة. هذا مذهب الإمام رحمه الله، أن يصير مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الرأي الثاني أن صلاة العيدين فرض عين، وهذا مذهب حنيفة رحمه الله، وشارعه في خزنان فيما تقدم من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيل في العيدين واجتهدنا الخير ودعوة المسلمين. أمرنا أن نخرج العواتق والحية من عيدين الكلمة خير ودعوة المسلمين، وهذا الصحيح. فإذا كانت المرأة مأمورة الرجل من باب أولى. الرأي الثاني الثالث رأي مالك والشافعي أنها سنة، أنها سنة. فاستدل على ذلك في حديث طلحة بن عبيد الله في الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شعائر الإسلام، شرائع الإسلام، وسأله
عن الصلوات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. قال خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. من أقرأ ذلك؟ أقرأ ذلك أن صلاة الحجرين فرض عين، أنها واجب، أن الإنسان يأذن إلى تركها كما قال أبو حنيفة رحمه الله. وأما حديث طلحة بن عبد الله مثل حديث معاذ إلى آخره، فهذه خمس الواجب الذي يتكرر، الواجب الذي يتكرر خمس مرات في اليوم والليلة خمس فقط، خمس صلوات، ما عدا ذلك فإنه لا يجوز. هذا الحديث مستدل به على عدم وجود صلاة الأنس، على عدم وجود صلاة الوتر. لأن الوتر لو قلنا بوجودها كما قال أبو حنيفة لازم لذلك أن تتخرج في اليوم، تكون الصلاة متكررة في اليوم والليلة ستة، لكن هذه لا تتكرر في اليوم والليلة. إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، يعني إذا تركها أهل بلد فإن الإمام يقاتلهم. إذا تقدم أنها من شعائر الإسلام الظاهرة فلا بد، لا بد من إقامتها. قال ووقتها كصلاة الضحى، وقتها كصلاة الضحى. سبق أن صلاة الضحى من طلوع الشمس وارتفاعها طول رمح، إذا طلعت الشمس وارتفعت طول رمح دخل وقت صلاة الضحى، وكذلك أيضا وقت صلاة الحجين، يعني وقت صلاة الضحى وكذلك أيضا وقت صلاة الحجين. وعند الشافعية أنها من بعد طلوع الشمس مباشرة، لا ينتظر حتى ترتفع في الغرب، بل عندهم من بعد طلوع الشمس مباشرة. واستدلوا بحديث عبد الله بن بكر، حديث عبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه خرج مع الناس في يوم عيد، في يوم عيد فطر أو أضحى، فأنكر إبطاء الإمام، أنكر إبطاء الإمام، وقال إنا كنا قد فرغنا من صلاتنا وذلك حين التسبيح. إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. فقوله إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، التسبيح هو الحل اللازم. فعبد الله بن بكر رضي الله تعالى عنه يقول إنا فرغنا من الصلاة، وهو يقصد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، حين حل لازم. فتكون الصلاة وقعت متى؟ قبل ارتفاع الشمس في درجة، تكون وقعت قبل ارتفاع الشمس في درجة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي إلى آخره، صححه الحاكم وغيره. وأجاب الجمهور أن مراده رضي الله عنه المبالغة، المبالغة في التكبير بصلاة عيد الفطر، أو بصلاة عيد الفطر أو الأضحى، هذا المراد، مراده المبالغة في ذلك. هذا الصواب. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة، فلا تقدم لنا في حمزة بن سعيد وغيره حتى ترتفع الشمس أو الغفلة العامرة أيضا إلى آخره. نقرا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله. قال وآخره الزوال، يعني آخر صلاة العيد هو الزوال فيه. وأجل ذلك حيث بن عمير بن أنس عن أميمة الله من الأنصار، حديث أبي عمير بن أنس عن أميمة الله من الأنصار أن رسلا شهدوا أنهم رأوا هلال بالأمس، أن رسلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يبكر من يومهم وأن يخرجوا غدا من عيدهم. أمر الناس أن يبكروا من يومهم وأن يخرجوا غدا من عيدهم. فلو كانت فتح في آخر النهار هذا الرفض جاء في آخر النهار، وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. لو كانت فتح بعد الزوال
فحل النبي عليه السلام ما يدعو، لكن امرهم ان يخرج وان يخرجوا من الغد بايدهم.
قال وتصلوا في الصحراء.
فالمؤلف رحمه الله تصل في الصحراء، وبين ذلك النبي عليه الصلاه والسلام في حجر سعيد كان يخرج الى المحلى في عيد الفطر والاضحى. حيث ان سعيد النبي عليه الصلاه والسلام كان يخرج الى المحلى في عيد الفطر والاضحى. وايضا الخروج الى المحلى في عيد الفطر والاضحى هذا ابلغ في اظهار هذه الشعيره، قول الناس يخرجون من بلدهم الى المحلى ابلغ في اظهارها، لانه من شعائر الاسلام الظاهره من اعلام الدين، فاخراجها كونها تكون في المكان هذا ابلغ من كونها تكون في المكان، ابلغ في اظهار فالناس يخرجون جماعات الى المسميات، هذا ابلغ في اظهار صلاه العيد، ابلغ في اظهار صلاه العيد. ونظر ذلك ايضا كما سيأتينا حديث جابر، نظر هو حديث جابر فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سلك طريق خالف الطريق، يوم العيد كان النبي عليه السلام يخالف الطريق، فاذا ذهب مع طريق رجع من طريق اخر، وهذا ايضا ابلغ في ارهاق هذه الشعيره. وايضا نظر ذلك ايضا الوجه الثالث من اظهار هذه الشعيره التكبير كما سيأتينا ان شاء الله، فإن التكبير مشروع في عيد الأضحى، قول إن كان له خارج من المسمى يكبر إلى آخره، هذا أبلغ في إظهار هذه الشعيرة. قال وتصلوا في صحراء، وظهر كلام المؤلف رحمه الله أنها تصل في صحراء حتى ولو كانوا في مكة، يعني حتى ولو كانوا في مكة، لكن هذا ليس على بعضه، فإن العلماء رحمهم الله استثنوا مكة، فقالوا مكة تصلى في المسجد الحرام، قالوا بأن مكة تصلى في المسجد الحرام. الوجه الأول أن بقعة المسجد الحرام هي أفضل بقعة، والوجه الثاني أن المسجد الحرام أخطر وهم فيه صلة، فلا يليق أن يترك الناس القبلة وراء ظهوره، إذا كان ذلك في غير المسجد الحرام ظاهر، لكن في المسجد الحرام غير ظاهر أن يترك الناس القبلة وراء ظهورهم ثم ذلك يتوجهون إلى أن يتوجهون إليه. والأمر الثالث أن مكة ليست غيرها، وقد يكون خروج الصحراء فيه مشقة، فأن مكة ذات أرضية وجبال إلى آخره، فليست مهيئة كغيرها. وأيضا ذلك كلام المؤلف رحمه الله أنه سواء كان ذلك في المدينة أو في غير المدينة، فهذا هو الصواب، كان النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة يخرج إلى المصلى، يخرج إلى المصلى في المدينة. قال وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر. بالنسبة لصلاة الفطر ثم تؤخر عن أول وقت في الفجر، والحكمة ذلك أن صلاة الفجر يقرأ فيها إقرام زكاة الفجر في يوم، زكاة الفجر كما سيأتينا السنة أن تقرأ في يوم الفجر، يعني ثمرة السنة ذلك، فإذا كان كذلك يكون من المشروعية أن تؤخر صلاة الفجر شيئا يسيرا لكي يتمكن الناس من الإقرار. أما بالنسبة لصلاة الأضحى فالسنة مبادرة بها وأن تفعل في أول الوقت، لأن الناس يأمرون للإنفاق في عيد الأضحى حتى يأكلوا من أضاحيهم، وقولهم أو قولها تأخر هذا فيه حق لهم، فيه إنفاق في تحصيل الأضحية إلى آخره. وأما بالنسبة لحديث عمرو بن حزم صلى الله عليه وسلم العجل الألقى وأخذ فطر وذكر الناس إلى قلبه فهذا لا يثبت، قال وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن ضحى، أكله قبلها يعني يستحب أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة العيد صلاة عيد الفطر تحب له أن يأكل. وهذا كما ذكر الإسلام رحمه الله قال ما نعلم في ذلك خلافا أنه يستحب أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر. ودليل ذلك دليل ذلك حديث أنس حديث مريدة أيضا أن حديث أنس الذي صحيح البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. حيث أنس كان البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات ويأكلهن وترا. وأيضا حديث بريدة النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصوم. كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصوم. هذا فرده ابن احمد والترمذي والنازع وغيرهم وسياده صحيح. والافضل ان يكون اكله ثمرات كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم عن الأفضل. والأفضل أيضا أن يأكل هذه الثمرات وترا أن يأكلهن وترا يعني يأكل ثلاثا. أيضا قوله ثمرات ظهر الحديث لما يحصل على واحدة لأن أقل الجن ثلاث فإن يأكل ثلاث أو يأكل خمس أو يأكل سبع. وأيضا إن ثبت استحق من قوله عليه الصلاة والسلام من تصدح بسبع ثمرات من تمر أجوح لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. قد ذكر الشيخ السعدي رحمه الله ان هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التأويل. يعني ان هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التأويل. ان الانسان من صدح بسبع ثمرات سواء كان من تمر العدو او من غيره من الخمر كما ورد ايضا في بعض انفاذ الحديث انه يقول ذلك سببا في ان لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر. فالحكمه من كون الانسان يفطر يوم النحر الحكمه من ذلك ان ياكل قبل الخروج. الحكمه من ذلك المبالغه في افطار ذلك اليوم يعني تاكيد افطار ذلك اليوم. على هذا يكون وقت الافطار متى يكون وقت لكم ها كل عصب الثاني صح. هذا وقت فيه جاء الروح الخبر الثاني صلى الله عليه وسلم. نعم كيف في الخطبة غير عربية الخطيب يخطب بلسان من يسمع. الله عز وجل يقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كيف البحث
شكرا. هذه الأسئلة سبقاً تعبرنا لها. قلنا قراءة الفاتحة والصلاة الظهرية هذه الغلمة فيها القراءة. ذكرنا أن أقرب شيء ما ذهب إليه الإمام والإمام مالك أن إذا كانت الركعات تظهر فيها الإمام أن الإمام يتحمل على الإمام. فلو قال الإنسان اختار وقرأ هذا ايضا يقول انا لم نقرا الصلاه من سلم ايضا سنه الصلاه عن النبي عليه الصلاه والسلام صواب راي جمهور في سلم لانه ليس رقما كما قال الحنابله رحمه الله صواب انه ليس رقما. يقول ما حكم السلام على الغرفه الحارقه هل قول السلام علينا وعلى يعني عباد الصالح يعني عبادات تاكوسيه مثل هذا لم يعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. النفس الاسلام بعض الاوقات ما سن سن ولي سلف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه السنه. هل يجوز ان يفرض الاستنفاق والمبلغه والاستنفاق لكل غرفه خاصه به كما حكم تقديم بعض الاوقات
هذا كل جائز، هذا التقديم لا مانع له في حكم الغدر الواحد، الغدر في حكم الغدر الواحد، فإذا قدمت المضمرة على التنساح أو التنساح على المضمرة أو الغدر إلى آخره، هذا كل وجه. فكل إنسان أنه يتلغم بها التنساح من كثر واحد يبدأ المضمرة عليه.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: جعلته في الأضحى إن ضحى. يوم الأضحى لا يشرع للإنسان أن يأكل حتى يصلي، وتقدم من ذلك من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم الأحر حتى يصلي. فتقدم هذا الحديث. فيوم الأضحى يصبح الإنسان أن يمسك حتى يصلي، ثم بعد ذلك بعد الصلاة يستحب له أن يأكل من حوته. وهذا تحقيق للمبادرة أو الامتثال أو الله عز وجل تكل منها وأطعم البائس الفقير. وقال المؤلف رحمه الله: إن ضحى. فيؤخذ من كلامه أنه إذا لم يضح فإنه يأكل، يعني إن أراد أن يضح فإنه يمسك لكي يأكل من إرثيته. وإن كان لا يريد أن يضحي فإنه لا يمسك. وقال العلماء رحمه الله: يأكل من كبد الأضحية. والعلة في ذلك أن هذا أن الكبد أسرع جدا، وحينئذ تكون المبادرة إلى الأكل أسرع. قال: يكره في الجامع بلا عذر يكره أن يصلي الإمام صلاة الليل في الجامع إلا لعذر، وإنما كره ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تقدم في حديث ابن سعيد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج للمصلى بالعذر. الأمر الثاني أن في هذا عدم إظهار الشريعة، فتعبية الصلاة الليل في المصلى أبلغ في إظهار الشريعة، وتميز صلاة العيد على صلاة الجمعة. ونقول إذا لم يكن هناك عذر فإن ذلك يكره. أما إن كان هناك عذر فما لو كثر المال وضاقت المسميات إلى آخره فإنه لا بأس بذلك. والدليل على ذلك أن علي رضي الله تعالى عنه استخلف أبا مسعود على الناس وخرج، فهذا إسناده عن إسناده الصحيح. قال: ويصلي تبشير محلوه اليها ماتيا. الا ان يبشر المحلول الى صلاه العيد. اختلف العلماء رحمهم الله في وقت التبشير على ثلاث اراء. فالراي الاول ان وقت التبشير يكون من بعد صلاه السبع، نعم من بعد صلاة الصبح، فلهذا قال المؤلف رحمه الله: ماتيا بعد الصبح. هذا هو المذكور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، لا يصلح التفسير بعد صلاة الصبح. الرأي الثاني أنه يستحب التبذير بعد طلوع الفجر. الرأي الثالث لكن الفجر هذا مذهب الشافعي رحمه الله. الرأي الثالث أن يستحب التبذير بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس إن أدرك وإلا فبقدر أن يدرك الجماعة. الأفضل في ذلك أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد بعد صلاة السنة بأمرين. أمر الأول لهذا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، إنه ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي السنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج إلى المصلى. هذا حجره لابن حيدر. والأمر الثاني أن الإنسان قبل صلاة الصبح هو مشغول بصلاة الصبح، فقلنا بأنه يخرج إلى المصلى لها طلوع الفجر كما قال الشافعي رحمه الله، فإن هذا يؤدي إلى أن يخرج صلاة الصبح في المسجد، أما هذا ليس بلاحظ. وأما عبد الله رحمه الله فيقول بأن لا طلوع الشمس إن أدرك وإلا فبقدر ما يدرك الجماعة، وهذا على أصل الإمام مالك رحمه الله، فإن الإمام مالك كما تقدم لنا في الجمعة يرى ماذا؟ وأن يرى في الساعة الثالثة التكبير في الساعة الثالثة، وهذا فيه منع رأي الإمام مالك رحمه الله، لأن هذا ليس تفسيرا، هذا ليس تفسيرا. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان يخرج من اهل الشمس، ورد ايضا عن رافع بن الخديج رضي الله تعالى عنهما، لكن الاقرب في هذه المساله ما سبق ان اشرنا اليه ان ابن عمر احمد رحمه الله. وقول المؤلف رحمه الله ناسيا، هذا بقول علي رضي الله تعالى عنه من السنه أن يخرج إلى العيد ناسياً، وهذا أخرجه الترمذي، لكنه ما يصح، هذا لا يصح الحديث. وتقدم لنا في صلاة الجمعة أنه يشرع للإنسان أن يخرج ناسياً، فتلحق العيد بالجمعة. إذا لم يكن هناك مشقة فإن كان هناك مشقة فإن الإنسان يخرج قاصدا عن يده. والترمذي رحمه الله لما أخرج الحديث قال والعمل على هذا عند أهل العلم، قال وتأخر إمام إلى وقت الصلاة. المأموم يحب له أن يغادر كما سلف من أهل صلاة الصبح، وأما بالنسبة للإمام فإنه يستحب له أن يتأخر إلى وقت الصلاة، لأن هذا هو حد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر أو الأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة. هذا مثال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر إلى الأضحى إلى المصلى فأول شيء يرجع به الصلاة. قال على أحسن الهيئة، يعني أنه يستحق يوم العيد أن يتجمل، يستحق يوم العيد أن يتجمل. قبل ذلك حيث عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه وجد جبلة من استبرق سلاح فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام فقال لو شعت هذا فتجمل بها من عيد ويسر. هذا أخرجه البخاري في صحيحه. كذلك أيضا قوله على أحسن هيئة يدخل في ذلك التنبه، فيستحق للإنسان أن يتنبه يوم العيد سبق ان قلنا ان التنبه يكون بامرين، الامر الاول ازاله ما تنبغ ازالته شرعا، وذلك لاخذ كان فكره كتقليل الامثال ونفس الكبر وحرق العالم وقص الثالث الى اخره. والامر الثاني ازاله ما تنبغ ازالته شرعا، وذلك لحق العرب والرائحه الكريمه. وكذلك ايضا استحب المسلم في ذلك اليوم المسلم في التجمل يوم العيد استحباب المسلم، وهذا ورد فيه حديثان ضعيفان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس وحديث الفاتح في سعد، لكن ثبت في ذلك عن الصحابه رضي الله تعالى عنهما ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكذلك ايضا الساحل بن يزيد وعفاد عن الصحابه. ووقت الاسم كما تقدم في صلاه الجمعه ان وقت الاسم يكون من بعد طلوع الفجر يوم العيد، لان الرسله في اليوم كاليوم يبدا من بعد طلوع الفجر. قال إلا المحتسب فتيب نادي اقتصاده، يعني يصبح الإنسان أن يتجمل يوم العيد إلا أنه قبل من ذلك المحتسب فإنه لا يتجمل، يعني يصبح في ثياب اقتصاده. والعلة في ذلك قالوا لأنه أثر عبادة تستحب مقاعد، يعني لا يصيب المحتسب في ثيابه من الجرد ونحو ذلك، قالوا بأن هذا أثر عبادة تستحب مقاعده. الرأي الثاني انتهى يرفع اثنان دنيا رحمه الله انه يتجمل حتى ولو كان محتسبا، وهذا هو الاقرب، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتسب الحسن الاواخر، وتقدم انه كان يتجمل، فالصلاه بذلك حتى المحتسب يفرح له يلبس احسن ثيابه، لأن قوله بأنه أثر عبادة تستحل المقاعد فهذا فيه نظر، لأن جلس الثياب هذا ليس من أثر الاعتكاف ولكن من دور البقاء. قال جميع شرطها استيقان وعدم وعدم الجمع، استيقان في شرط صلاة العيد، وعلى هذا فلا يسميها المكافئ، كان هناك جماعة مكافئون وفي أثناء الطريق فيبقى في أسلم صلاة العيد، فقل بأن هذا غير مشروع، لأن هذا لم ينفع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا غير مشروع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا عدد الأمة، لكن المسافر يسألها طبعا طبعا للبطولية، فتقدم ما تقدم لنا فإنه يسألها طبعا للمسلمين. كذلك أيضا هذه الجمعة تقدم هذه الجمعة، فيفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه لا بد للعيد على المذهب، كم لا بد من 40، هذا مذهب الإمام أحمد والشافعي. تقدم عند أبي حنيفة في الجمعة أنه يفتح الإنسان بأربع، يكتفى بأربع، عند شيخ الإسلام أنه يكتفى بثلاثة، وعند الظاهرية أنه يكتفى باثنين إلى آخره. قال يا ابن الإمام صلاة السلام، وهذا لا ذهب إلى المالك رحمه الله، وهو قول جمهور العلماء، فله قال من مالك الشافعي أن ابن الإمام ليس شرطا لإقامة صلاة الجمعة، لإقامة صلاة العيد، وعند أبي حنيفة أنه مشترك ابن الإمام. وتقدم لنا أن صلاة الجمعة هل يشترك لها ابن الإمام أو لا يشترك؟ ها؟ نعم، عند التعدد بدليل فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال البنى بأسلام محصورة، فمع ذلك أقر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقل إن الإمام هذا ليس فردا لكن محتاج إلى إذن الإمام إن يتعبد، لأن صلاة العيد وصلاة الجمعة لا تتعبد إلا عند الحاضر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان انصرف لم يعبد الجمعة إلا عند الحاضر، فهو عند الحاضر فمن كان يتقدم ان علي رضي الله تعالى عنه استحمد على المسلمين لكي يسلي الناس وبعث الناس، فقل هذا لا باس به. قال ويسلي ان يرجع من طريق اخر، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج الى البيت قال قد سلم. فيستحب للانسان أن يخالف الطريق، فإذا بدا من طريق رجع من طريق آخر. فاختلف أهل العلم في الحكمة من مخالفة الطريق، فقيل بأن الحكمة من مخالفة الطريق إظهار السعيرة، أي أن هذا أبلغ في إظهار السعيرة. وتقدم لنا أن صلاة العيد من شعائر الإسلام الظاهرة أنه ينبغي إظهارها، وقرر من وجوه إظهارها صلاتها في المصلى الخروج خارج البلد، ومن وجوه إظهارها التكبير، وذلك لأن يحمل الناس مكبرين، ومن وجوه الإظهار مخالفة الطريق. قال بأن هذا حدث في إظهار هذه الصحيحة. وقيل لكي يغيظ المنافقين واليهود، وقيل لكي يسلم على اهل الطريقين، وقيل لان الطريق الثاني اطول ويكون اكثر ثوابا، وقيل لكي يزور اقاربهم احياء والاموال، وقيل لكي أنه تفائل بتغير الحال إلى المغفرة والجنة. فقيل بأنه شامل لهذه الأشياء كلها، فقيل إن أنه شامل لهذه الأشياء كلها أي أن هذا من باب إظهار السعيرة، لأنه أبلغ في إظهار السعيرة. وهل يلحق بالعيد غيره؟ أو نقول بأن هذه السنة خاصة بصلاة العيد؟ المستمع يذهب إلى الأحد رحمه الله أنه يلحق بالعيد الجمعة فقط، الجمعة يستحب لك إذا ذهبت من طريق أن ترجع من طريق آخر، هذا هو المشروع من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن الجمعة هي عيد الأسبوع. النبي صلى الله عليه وسلم يخالف بالعيد. الرأي الثاني أن تشرع المخالفة في كل الصلوات إذا ذهبت من طريق فإنك ترجع من طريق آخر. الرأي الثالث أن المخالفة تشرع في كل عبادة، يعني تشرع في كل عبادة. فهذا ذهب إليه النووي رحمه الله، فقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها، ودخل عرفة من طريق رب، ودخل من طريق المأمونين إلى آخره. فقالوا بأن كل عبادة يسرى كالإنسان، فعلى هذا إذا أتيت إلى الدرس فإنك تأتي من طريق فترجع من طريق آخر، فإذا ذهبت إلى زيارة المريض فإنك تأتي من طريق فترجع من طريق آخر، فإذا ذهبت إلى زيارة رحم الله أو رحم أو نحو ذلك فإنك تأتي الطريق أن ترجع من طريق آخر. فالصواب في هذا أنه يقتصر على مورد النفس، يقتصر على مورد النفس. فقد سبق مثلا المسيح الجندري رحمه الله ذكر قاعدة، وهي أن كل شيء وجد السبب من جهاد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعل فتركه هو السنه. فمن هذه الرساله وجد السبب جهاد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام قال في الجمعة او قال في الصلوات الى اخره. من يكثر دخول مكه مثل عرفات قال يعتمد النبي عليه الصلاه والسلام فعلى اتفاقا لا تكفل. إذا كان اتفاقا فإنه لا يكون فرحا. قال رحمه الله ويصليها ركعتين قبل القبلة. فما يحدث لنا من الآداب يحدث الآداب من تسع يوم العيد أولا أكل الثمرات. أكل الثمرات تبين أن أكل الثمرات يكون من جميع الأمر الثاني. ثانيا أحسن الثياب وثالثا البر ورابعا التنزه وخامسا المخالفة في التاريخ وثالثا كما سيكون إن شاء الله التكبير من كان يخرج مكبرا كما سيأتي إن شاء الله بيانا وسابعا ايضا على الظلمة تحمل له التدين الحاق المزيد من جنة. قال ويصليها ركعتين. ثلاثة ايضا الثالث التكبير. وقلنا بان التكبير يكون من بعد صلاة التكبير. قال ويصليها ركعتين. وهذا في الإجماع على أن صلاة العيد ركعتين لا زيادة على هذا. قال قبل القبلة عن قبل القبلة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على بكر وعمر والإسلام كانوا يصلون العيدين قبل القبلة. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن لا يمكن أن يصلى على جسر وعلى رأسه كان يصلون الإبراهيم قبل القبلة. ذهب بعض الشافعية بعض الحنابلة إلى أنه لا بأس بتقديم القبلة على الصلاة كصلاة الجمعة. يستدل على ذلك بما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قدم القبله على الصلاه. وكذلك ايضا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه انه قدم القبله على الصلاه. في اثر عمر رضي الله تعالى عنه نجا من القبله. في اثر عثمان اخرجه عبد الرزاق. وكلا الاثرين كما قال حافظ بن حجر صحيح. الصلاة في ذلك ما ذهب إلى جماهير أهل العلم لأن الصلاة قبل قبلة العلم. القبلة تؤمن إن شاء الله أنه ورد من ثبت السنة في القبلة قبل الصلاة وثبتت أيضا بعد الصلاة. لكن بالنسبة للعود الأجساد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القبلة تكون بعد الصلاة. لأن ما ورد عن عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فهذا الشاب لما ورد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرزاق إلى آخره قال الشاب أبو الخالق ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر أن عمر وعثمان كانوا يصلون الإبراهيم قبل القبلة. فعلى هذا نقول بأنه يصلي الإبراهيم ثم بعد ذلك الإحرام تكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التهيئ والقراءة ستا وفي الثانية قبل القراءة خمسا. على بالنسبة لتكبيرة الزائد المذكور مذهب الإمام أحمد رحمه الله مذهب الإمام مالك أنها ست في الأولى وخمس في الثانية. يعني التكبيرة الزائد ست الأولى من غير تكبيرة الإحرام وخمس الثانية من غير تكبيرة الانتقام. مذهب الشافعي فمذهب احمد ذلك الا انه قال في الاولى سبع زواج وفي الثانيه خمس لان يقول في الاولى سبع وفي الثانيه خمس يعني عند احمد مالك بلا تصديره المقام وعند الشافعي رحمه الله سبع بلا تصديره المقام اما بالنسبه للرفعه الثانيه فهم يستفيدون خمس خمس وعند ابي حنيفه رحمه الله ثلاث ثلاث تصديره الزواج عند ثلاث في الاولى ثلاث في الثانيه المتأمل للسنة يجد أن الأقرب لا يهدى للأحمد أمان أو الشافعي في حديث عبد الله بن عمر من عمر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حذر قسمة العشرة تسبيرا سبعا في الأولى وخمسا في الثانية فقول السبع في الأولى يحتمل أنها صحيحة تسبيرة المحال ويحتمل أنها سبع زواج أول سبع في الأولى يحتمل أنها سبع لا تكبيرة المحرام ويحتمل أنها سبع بدون تكبيرة الإحرام فحديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر إثنة عشر تكبيرة سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة وهذا الحديث أيضا أو شاهد أيضا شواهد من حديث عائلة حديث عبد الله بن عمر الحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهذا الحديث الأجل أيضا أحمد وأبي داود بن ماجه وغيرهم أسباره كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال المؤلف رحمه الله يكبر بعد الاستمتاع تسبيحة المحال يعني أولا يكبر تسبيحة المحال ثم بعد ذلك يستقر يقرا دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يشرع في التكبيره في الزوائد قبل القراءه وقبل الاستعاذه والبسمله وان الاستعاذه والبسمله ليست في القراءه وليست الاستعاذه والبسمله السماء وان لها القراءه فاذا فرق ذلك فانها تكون ملحقه للقراءه بعد تكبيرات الزوائد فلكن يبدا اولا بتكبيره المحال ثم بعد ذلك يستكبر ثم بعد ذلك يشرع في التكبيرات الزوائد ثم بعد ذلك يعني التكبيره الزوائد يستعيد ثم يبسمل ورمى الاجتهاد والبسمله كما سبق على شرنا اليه انها للقراءه وليست للسماد وحينئذ تكون ملحقه للقراءه والقراءة في السنة الثانية قبل القراءة خمسا يرفع يديه مع كل تكبيرة هذا هو المشهور في المذهب من الأحمد رحمه الله وقول جمهور العلماء أي جمهور العلماء رحمه الله وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام أما تكبيرة الإحرام فالأمر فيها لاحق لأن النص صار فيها من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما تفتح الحين ان الثالث فيها من حديث ابن عمر تفتح الحين واما بالنسبه للتكبيرات الزائد فتدل الجمهور على انه يرفع يديه فيها حيث لا يعلم الحجر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير حديث لا يعلم الحجر قال انس كان يرفع يديه مع التكبير وهذا الحديث سنده أبي داود سؤال أيضا من أحمد إمام الأسلامي وغيره الأسلامي الحسن وكذلك أيضا ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة والعيد هذا عيد رفع هذا عيد أثر الوالد عن عمر رضي الله تعالى عنه وأيضا سيأتينا في صلاة الجنازة أن رفع الرفع الثالث من حديث من عمر في صلاة الجنازة فكذلك أيضا يلحق في ذلك كما العيون. بل أن التحذيرات في صلاة العيد أشبه الجوائز هذه أشبه ما تكون في تحذيرة الإحرام أو تحذيرة الوقوع. هي بين التحذيرتين، بين تحذيرة الإحرام وتحذيرة الوقوع. كل من تحذيرة الإحرام وتحذيرة الوقوع يشرع فيها ماذا؟ يشرع فيها الرفع، يعني يشرع فيها الرفع. فالأمر في ذلك ما لها من الجمهور أيضا لأن الرفع مجروح أولا حيث لا المحجر، وثانيا حدود جانب في تغييرات الجنائز، وثالثا كما ذكرنا أن ذلك ثالث في تغييرة الإحرام وكذلك أيضا تغييرة الركوع. فتغييرات الجوائز غير تغييرة الركوع، بين تغييرة الإحرام وتغييرة الركوع. هل نحن يقتضي ذلك؟ هل نحن يقتضي ذلك؟ إلا الإنسان يرفع في الأولى من ذلك إذا كنا بأن ذلك لا يرفع، لا يرفع حتى يرفع عند مصر. هل نحن يقتل أن يرفع ما دام أنه يمكن الرفع في تسليرة الرسوع تسليرة عن الحرام، فإنه يسرع أيضا في تسليرة الزوائد، لأن الحق تسليرة الزوائد في حاجرة تسليرة الحين فكذلك أيضا جامع زي بعض من الجانب عن عمر رضي الله تعالى عنه فجع البيضة إلى هذا الأنسى مجاده بعيد عن على جلده كبيرة الإنسان. ويقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليما كبيرا. المذكور ونباه السلام المؤلف يعني ثم قال يعني حتى قال غير ذلك، يعني المذكور من مذهب الملاحدة رحمه الله أنه يذكر الله، فليس هناك ذكر مقدر، يذكر الله وهو كل تسبيحه مثلا يقول الله اكبر ثم يقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر كبيرا الحمد لله كبيرا الى اخره. بين كل تسبيحتين من التسبيحات الزوائد يذكر الله عز وجل، فليس هناك ذكر معين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لئن احب قال غير ذلك، هذا مستنده ما ورد عن المسلمين رضي الله تعالى عنه انه يقول عما يقوله بعد تكبيره الحوت قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي. وهذا حسن بين الثمراني وحسن الزهد البيهقي في هذه الحسن. الرأي الثاني أنه يسكت ولا يقول في الأرض، الرأي الثاني أنه يسكت ولا يقول في الأرض، هذا مذهب من أي رحمه الله، من أي رحمه الله أنه يسكت حتى يسكت. الرأي الثالث رأي مالك رحمه الله سلام دولا أبي حنيفة أنه يوان التكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، يوان التكبيرات. وعندنا هذا الفارق مذهب أحمد يذكر الشافعي أنه يذكر الله عز وجل غير كل تكبيرتين دون ذلك من المسلم. والرأي الثاني مذهب ابن القيم رحمه الله سابقا أنه يذكر التكبيرات ولا يقول فيها بحد سبيل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والرأي الثالث أنه يوالي بين التكبيرات، وهذا أي مالك لا يمكن أن يكون هذا العمل في ذلك يا رب كتاب لك. قال ثم يقرأ جهرا يقرأ جهرا بالأولى بعد الفاتحة يسبح و الغاشية في الثانية
القراءة في صلاة الغدير سبق فيها سنة السنة الأولى لا أشار إليها المؤلف رحمه الله أن لو يقرأ الركعة الأولى بسجدة وفي الثانية بالغاشية والسنة الثانية أن لو يقرأ الركعة الأولى بقاف والركعة الثانية بالسلام والسلام يعني يقرأ الركعة الأولى بقاف والثانية كفر له الساعة لم تبقى القمر قال فإذا سلم أحد سجدتين كسجدة الجمعة إذا سلم المؤلف رحمه الله فإنه يسجد سجدتين وهذا دليل الحديث عبيد الله بن عتبة أنه قال السنة أن يسجد الإمام بالعيدين سجدتين يحكم بينهما بالجنوب حديث عبيد الله بن عتبة قال السنة أن يسجد الإمام بالعيدين سجدتين يحكم بينهما بالجنوب فهذا الحديث رجعه الشافعي غير فهو لا يسجد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت عن الله عليه وسلم كذلك لا يشاهد أيضا بعين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه عن حديث جابر رضي الله تعالى عنه فالذي ورد في السنة وظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب حكمة واحدة أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب حكمة واحدة فسيأتي في صلاة الاستسقاء أن يكتبها رحلة من لا يقول تقرأ حكمة واحدة صلاة الاستسقاء تقرأ حكمة واحدة لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سنة الاستسقاء سنة الاستسقاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الاستسقاء فما يسمون في العيدين فهم يقولون في الاستسقاء إلا ما تقرا الحكمة واحدة فإذا كانت سنة الاستسقاء وسنة من العيدين فإما أن يقول المثل ويقول بأن صلاة الاستسقاء تدفع لها قبلة أو أنهم يقولون بأن صلاة الاستسقاء تدفع لها قبلة واحدة قال يستفتح الأولى بكسر تحريرات والثانية بسبع إلى آخره يعني إذا أراد أن يقتل الخلق القبلة الأولى استفتحها بكسر تحريرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره والثانية استفتحها بسبع تحريرات فسبق على السنة أن شيخ الإسلام في الله رحمه الله ابن القيم قال لم يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن افتتح حكمة من خطب العارضة أي الراكبة إلا بالحمد لله النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد لله رب العالمين فهذا الصواب هذا مثل الصواب أن يفتتح حكمة في بيت كسائر الخطب يفتتحها بالحمد لله رب العالمين قال يحب عن الخطب على الصدقة ويبين لهم ما يحبون وهذا فيه نفع يعني كونه يحب عن الخطب على الصدقة ويبين لهم ما يحبون هذا فيه نفع لأن وقت صلاة لأن وقت زكاة الخطب قد انتهى فكنت تتحدث الخطبة عن عبادة مضى وقتها لأنه في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجزاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أجزاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فزكاة الفطر
هذا الإشارة تكلم عليها إلى حلمي في خدمة العلماء لا فيه لها لأن الوقت منها فلنت هذه الإجابة. صحيح أن المعلم أن الحديث قد يبين من آخر قرأ المساعدة في عذر فهم لا يجب هذا من أخرى بعذر فإن لكن المساعدة المرضية هذه لا تكون في خدمة الحديث لأننا تكلم الكمال قبل ذلك في خدمة الجنة أو في نوع من العاصي جانب فنحن نحن أحسان فقاء الفتر فإنما قال هذا الأمر يرون أن زكاة الفطر يمتد وقتها هم يقولون عن مذهب كما تأتينا زكاة الفطر لا حد فيها وقت الجود ووقت الاستهلاك ووقت سواد ووقت كراهة وقت التحريم لست كراهة من بعد ثلاث الغوث إلى غروب الشمس هذا كل وقت يحتاج يقلوها وهم يرون أن زكاة الفطر تؤخذ يوم الغروب مع الكراهة هذا كان من أسماء ذلك لكن القلب لم يكن يقول هذا لأن السنة أن تؤخذ صدق يوم الغروب كما على كل حال هذا في المدى حتى على المدى في المدى لأنهم يرون أن الإحسان في يوم العيد حكمه مكروه لأن مكروه لم يعلم فبعد غروب الشمس يرون أنه محرم راجع من يوم العيد فهذا في المدى قال ويربيهم في الأوقات الأنثية ويبين لهم حكمها وهذا ثابت السنة فصواب لأن عبادة الأرضية عبادة التفرد على عز وجل الأرضية هذه تكون على السنة فهذا الصواب وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام خير حي من طويل والمرى وجابر إلى آخره ذكر في خطبته الأضحية حكم التفسير أن الصلاة إلى آخره فقوله يذكر ذلك في خطبة الأضحى يقول أن هذا صواب يتجد السنة في ذلك على أولا وثانيا أن لا تستطيع إنما تكون بعد الصلاة فعلى هذا نقول في الفطر نقول في الفطر أنه يذكر الغلام لا يحتاجه الناس لا يحتاجه المال في أمور حقائبهم وعباداتهم ومساكنهم الاجتماعية وما تحتاجه الامه الاسلاميه الى اخره هذا الذي يسرع عن الاركان حتى قدم ذكرنا لما ذكر العلماء رحمه الله اركان كلهم ثم الصواب في ركن خدمه الجمعه ان يذكر الفائده والموعظه التي اذكرها الناس تحتاج الناس اليها فيما يتعلق بعقائدهم وعباداتهم ومشاكلهم الاجتماعيه وأيضا ما تحتاجه المؤمنون أن يمرضوا داخله هذا هو الذي تم من يتطرق إليه الله نعم الحالة في الغياب لما الصحابة اختلفوا في ثلاث تقديرات نعم يبنى نحن رحمه الله تعالى مجال على خلاف ذلك كل من حامل السلام لكل من جاء كيف نعمل الحديث حكم نفس المسحة على غير الزهارة هذا لا يجب قد يكون فيه زيارات الإيمان فريدا هذا لا يجب من هل ورد ثلاث ثلاثة أسلام في سجل يوم العيد هذا لم يرد هل ما زارت يسال السرعة نار السبيل لم نستعد مع أنها سيد
فكان سيطان رجل يعني اتخاذ موضع ما هو هذا المكان
الفوضى لا بعد من فعله